بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المقصد الثالث في الإلهيات بالمعنى الأخص، الفريدة الأولى في أحكام ذات الواجب بهر برهانه غرر في إثباته تعالى. وأما إثبات صفاته هنا فهو استطرادي. المقصد الثاني مخصوصا بالإلهيات بالمعنى الأخص، ويعنى بهذا الاصطلاح المسائل التي يكون الموضوع فيها الواجب وشؤونه. وهذه المسائل فلسفية بلا إشكالين، وإن اختلف في توجيه فلسفية هذه المسائل، فربما يقال في توجيه تصدي الفيلسوف للبحث عن الواجب، مع أن المسألة الفلسفية يبحث فيها عن أحوال الموجود بما هو موجود لا عن أحوال موجود خاص، فكيف نوفق بين عموم البحث الفلسفي وخصوص هذه المسألة؟ فربما يقال في التوجيه أن البحث هنا بحث عن أحكام الواجب بما هو هو، لا عن أحكام الواجب في الخارج الذي ثبت اتفاقا تعينه ووحدته. فنحن لا نتحدث عن شخص في الخارج، بل نتحدث عن الواجب أيا كان ومهما كان. وكل واجب هل هو موجود أو ليس بموجود، وعلى تقدير وجوده هل هو واحد أو كثير، وعلى التقديرين هل هو عالم أو لا، وهل هو قادر أو لا. فالبحث يبقى كليا، وكما يبحث الفيلسوف عن الجوهر وأقسامه يبحث عن الواجب وأحكامه. وقد عرفت أن الملاك في البحث الفلسفي أن يكون العارض عارضا على الوجود بلا واسطة، سواء كان العارض أخاص أو مساويا أو أعم. فلا منافى بين أن نبحث عن أحوال الموجود وبين أن تكون الحال خاصة. وعروض الوجوب أو ثبوت واجب الوجود هو من هذا القبيل، من العوارض الخاصة بالموجود. وربما يقال في توجيه البحث عن أحوال الواجب، عن الواجب وأحواله، بأن البحث هنا بحث عن أحوال الموجود العامة، لأن الموجود بما هو موجود كما ينقسم إلى جوهر وعراض وواجب وممكن، كذلك يتصف بهذه الصفة، وهو أن الموجود بما هو موجود إما علة وإما معلول. والبحث عن الواجب هو بحث عن القسم الأول، لأن العلة هو الواجب. وإما أن يقال في التوجيه أن البحث عن الواجب بحث عن مبدأ الوجود، ومن الواضح أن مبدأ الوجود من أعراض الوجود. وعلى كل تقدير فلا إشكال في صحة بحث الفيلسوف عن أحكام الواجب جل وعلا. ولأن هذه المسألة تتعلق بالواجب، وشرف العلم بشرف موضوعه وشرف المسألة بشرف موضوعها، امتازت هذه المسألة عن غيرها من المسائل الفلسفية بالشرف، مما استوجب من باب الاستحسان أن تفرد بالذكر، ولذلك جعلت قسما خاصا. وإلا فإن بعض الفلاسفة جعل هذه المسائل من تتمات مباحث المواد الثلاثة، فبحث عن الواجب وأحكامه عند البحث عن المواد الثلاثة إذا وصلوا إلى مادة الوجوب تحدثوا عن الواجب وإثباته وأحكامه ومثال ذلك. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يقسم البحث في هذه في هذا المقصد إلى فرائد، والفرائد إلى غرر. الفريدة الأولى يتكلم فيها عن أحكام ذات الواجب، والغرة الأولى من هذه الغرار يتحدث فيها عن إثباته، إثبات وجوده، ولن يتعرض للصفات إلا استطرادا. الغرض في هذه الغرة هو التكلم عن وجود واجب الوجود، لا عن علمه ولا عن قدرته إلا استطرادا. إذا كان البرهان متعلقا بالصفات يشير إلى كيفية الاستفادة منه في مبحث الصفات استطرادا، كما فعل في أوائل كلماته هنا. لكن ذلك كله من باب الاستطراد، لأن الغرض الأساس هنا هو الحديث عن إثبات واجب الوجود. إذن البحث عن إثبات واجب الوجود، ولا بد من الحديث حول الاستدلال على الله سبحانه وتعالى وعلى وجود المولى جل وعلا. المستفاد من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى لا برهان عليه، لأنه هو برهان كل شيء. وقد ورد في الروايات تسميته سبحانه بالبرهان، كما ورد في دعاء الجوشني وغيره. كما أن القرآن يذكر أن الله سبحانه وتعالى أرفع من أن يتعلق الشك عند العقل بوجوده. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ويذكر القرآن كيفية فزع الإنسان في أحوال الشدة إلى خالقه بشكل فطري غرزي، من دون تعليم ولا تلقين ولا إرشاد ولا شيء آخر، إلا فزع الإنسان إلى ربه المستند إلى حكم باطنه. قلب الإنسان يدعوه إلى التمسك بموجود يعلم الإنسان في باطنه أنه قادر على إنجائه من الشدة ودفع الكرب عنه. هذا الحكم من الإنسان هو الذي يسميه القرآن بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فللموجود أيا كان ومهما كان وأينما كان وحيثما كان وكيفما كان حكم فطري واضح جلي بأنه مخلوق لموجود لا حد لقدرته، وموجود لا يحجب المخلوق عنه شيء، وموجود محيط بكل شيء وهو قائم على كل شيء. وهذا يعني أن ما يدركه الإنسان بهذا النحو أمر فوق أن يقع محلا للبحث الاستدلالي. فالقرآن والروايات يستفاد منهما أن وجود الموجود الكذائي أمر ثابت وواضح وظاهر وجلي. نعم، وضوح هذا الموجود لا يتنافى أبدا مع عروض الجهالة على الإنسان باعتبار اشتغاله وانصرافه عن الجهة التي ينبغي البحث فيها. بيان ذلك أن هذا الموجود المتعالي المحيط وإن كان ظاهرا وواضحا وجليا، لكنه كذلك في نفس الوقت خفي ولطيف ومحتجب. وهذا الاحتجاب ليس من جهة تركبه سبحانه وتعالى من جهتين، بها بإحداهما يكون ظاهر وبالأخرى يكون محتجب، بل احتجابه ناشئ من شدة ظهوره. يا من هو اختفى لفرط نوره، فلشدة ظهور هذا النور لا يكاد يبصر. يقول الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فمن شدة تأكد وقوعها بلغت مرحلة تكاد تخفى. فانظر كيف يرتب المشارفة على الخفاء على شدة وتأكد الوقوع. وهذه المناسبة إذا كانت في المخلوق كذلك فهي في الخالق أولى، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الخالق أولى بقوة الظهور. ويمكن أن يذكر مثال عرفي أو عقلي لهذا المعنى، وهو النور الذي تبصر به الأشياء. فإن المباحث العلمية تدل على أن البصر إنما يقع ببركة النور، فلولا النور لم تبصر الألوان، مع أن النور بما هو هو لا يكاد يبصر، إذ نحن لا نبصر النور إلا بالألوان، والعقل يحكم بأن الألوان لا تبصر إلا بالنور. فخفاء النور عن درجة الإبصار إنما كان لشدة ظهوره. وهكذا الأمر في الخالق، فإنه لشدة ظهوره باطن. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر. أي أن بطون المولى جل وعلا عين ظهوره، وظهوره عين بطونه. وفي الرواية: احتجب بغير حجاب محجوب، أي أن الحجاب الذي يحجب الخالق عن الخالق ليس محجوب بل هو ظاهر، وهذا الحجاب هو عين الظهور. فظهور الواجب عين احتجابه. وسيتبين إن شاء الله تعالى لنا في المسائل الآتية إذا وفق الله جل وعلا كيف يكون الظهور عين الاحتجاب. الخلاصة أن الواجب هو أظهر الأشياء، ولأنه أظهر الأشياء كان أخفى الأشياء. فلأنه ظاهر لا يحتاج إلى بحث، ولأنه أخفى الأشياء تحيرت العقول في توجيه كيفية الاهتداء إليه، مع إجماع العقول، كل العقول إلا من خرج عن حد الفطرة السليمة على أن هناك موجودا محيطا قيوما دائما صانعا، فقد أجمعت كل الملل، سواء منها الملل السماوية أو الأرضية، ومن لم يكن متدين أو كان متدين، على أن للعالم صانع. حتى الملحدون فإن إلحادهم لم يتعدى لقلقة اللسان، وإلا فإنهم في بواطنهم إذا نزلت به نازلة فزع إلى ربه. لكن البحث وقع بينهم في كيفية إقامة البرهان على ما يحكم القلب به. إذن البحث الاستدلالي على وجود الواجب إنما كان على مستوى العلم الحصولي، وإلا فإن القلب مطمئن بذكر الله، عارف لربه، مهتد إلى مولاه، لم يتعلق الجهل أبدا من قبل الممكن بالواجب ولا من قبل المخلوق بالخالق، لا يمكن. وفي الروايات ما يدل على أن أول ما تتعلق به المعرفة هو الواجب، هو الله سبحانه وتعالى. وقد شددت روايات أهل البيت عليهم السلام على أن المعرفة من الأمور التي ليس للعباد فيها صنع، بحيث أن المعرفة تكون من تبعات الخلقة، فكما تكفل الله للمخلوق بإيجاده من العدم، تكفل الله للمخلوق بأن يظهر نفسه له. نقول إذن مستوى البحث الاستدلالي إنما كان هو العلم الحصولي، ونشوء البحث الاستدلالي لم يكن لإثبات شيء هو محل شك، وإنما هو بيان لكيفية اليقين بالأمر المفروض، وهذه نقطة هامة في البحث. طبعا لا بد من ملاحظة أمر، وهو أن يعني هذا بين قوسين، طبعا الحين نخرج عن الطور الرسمي شوي، نبين لكم بعض لما نقول هذا. لو تأملنا قليلا لوجدنا أن القول بأن وجود الواجب نظري يستلزم القول بأن الباحث أشرف من الواجب، لأن الباحث لا يشك في نفسه. كيف يكون الباحث متيقن بوجود نفسه وشاك في وجود الواجب؟ ولا شك أن اليقين ظهور، فكيف ينسب إلى نفسه ظهورا ينفيه عن الواجب؟ هذا مستحيل. طبعا لا نتحدث مع الجاهل تماما، الجاهل الذي لم يشتغل بعد بالبحث العلمي قد يتوهم هذا التوهم، مع أن كلامه خلاف الفطرة، لكن نتحدث عن من أخذ شيئا من العلم ولو كان قليلا. إذا كان الإنسان مطلع على بعض الأبحاث العلمية البسيطة يعرف أن وجود الواجب أمر غير لم يقع محل شك، كل عاقل يعلم بوجود الواجب، وإنما وقع البحث بين الفلاسفة لتبرير كيفية اليقين بهذا الواجب. فمنهم من قال أن اليقين ناشئ من ملاحظة دليل النظام، ومنهم من قال أنه ناشئ من ملاحظة دليل الفطرة، ومنهم من قال أنه ناشئ من ملاحظة دليل الحركة، ومنهم من قال أنه ناشئ من ملاحظة برهان الصديقين. هذا كله من قبيل التعليل بعد الورود، وإلا فالحق أن الواجب أجل وأرفع من أن يتعلق به الشك. والقرآن صريح في أنه لا شك في وجود الله. إذن
لا ملازمة بين كون الشيء متيقنا قلبا وكونه نظريا بمعنى يمكن الاستدلال عليه، إلا أن نقول ما أقيم ليس أدلة وإنما هو تنبيهات، بمعنى آخر نقول بأنه الواجب أصلا لا يمكن الاستدلال عليه بدليل، أما لو قلنا بأنه يمكن فلا
صحيح
أن نقول أنه لا يشك فيه ويمكن البرهان عليه فيكون نظريا من هذه الجهة.
صحيح، نحن نقول أنه لا يمكن أن يستدل عليه بغيره، يعني أصلا الواجب لا يستدل عليه استدلالا برهانيا إلا بنحو التنبيه.
نعم،
كلها تنبيهات. نعم، قال هو أنه لا برهان ثم قال لا علة له، لأنه لا علة له، وهل مراده نفي البرهان الإني فقط عفوا البرهان اللمي باعتبار أن البرهان الإني لا يفيد اليقين، أو أن مراده أنه من جهة ظهوره لا برهان عليه فيكون من قبيل الأمور الضرورية. نحن الآن في مقام بيان كيف يكون الواجب متيقنا كما هو مستفاد من النصوص المتواترة القرآنية والروائية، وأيضا هو مقتضى الوجدان، ومع ذلك يكون أمرا نظري كما لعل عليه اتفاق معظم الباحثين العقليين، يعني تقريبا يعني يكاد يكون الأمر مجمعا عليه بينهم أن وجود الواجب ليس وجودا بدهيا على حد القول باستحالة اجتماع النقيضين. إذن عندنا حكما لا بد من التوفيق بينهما. من جهة نجد أن الوجدان لا يكون فيه أي ذرة شك في وجود الواجب، ومن جهة نجد أن العقل يقول وجود الواجب نظري. كيف نوفق بين الأمرين؟ التوفيق هو بما ذكرناه، أن حكم العقل بأنه نظري ناشئ من تحيره في إقامة الدليل على هذا الأمر الظاهر، لا أنه يقول أنه لا ظهور له أبدا. كيف يكون الأمر كذلك؟ نقول أصلا وجود الواجب ليس من قبيل وجود ذات متشخصة مغايرة للموجودات الأخرى بالعدد. أين الواجب؟ وما هو الواجب؟ وما هو الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى طبعا على أصح المباني إما أنه الوجود بشرط لا كما يذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة، ولو كانت البشرط لائية مؤكدة لتمحض الوجود، وإما أن يكون الواجب هو الوجود المأخوذ لا بشرط. وعلى كلا التقديرين فلا ثاني له، وعلى كلا التقديرين لا مشارك له في الوجود. إذن الواجب ليس من قبيل الأشياء التي يمكن أن يمتاز عنها شيء، بسيط الحقيقة كل الأشياء. طبعا احنا اضطررنا إلى الانتقال إلى بعض المسائل لنبين موضوع البحث في المقام. نحن لا نتحدث عن موجود متشخص بالتشخص الإمكاني، هناك موجودات محدودة، ولكن الواجب ليس بمحدود، وإذا لم يكن له حد فلا يقف أمامه شيء ولا حد له. طيب إذا لم يكن له حد ولم يقف أمامه شيء، كانت كل الأشياء راجعة إليه، وكل شيء هالك إلا وجهه. وإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا فلا برهان عليه، لأنه ظاهر بنفسه ولا مظهر له سواه. والحيرة إنما هي في كيفية الوصول إليه لا في أصل الوصول إليه، وإلا فإن الواجب معروف لدى كل جاهل، معلوم لدى كل جاهل. وهذا هو التوفيق بين القول بأن وجوده نظري وأن الفطرة حاكمة به ابتداء.
هذا التوجيه بأنه نظري على حده، على معرفة المنطق، أو لا على معنى آخر يكون؟
لا، على معرفة في المنطق، هو نظري. لأن نحن نريد أن نقول أن الذي قال بأن وجود الواجب نظري كان يبحث عن وجود واجب لا ربط له بما نحن فيه. هذا في الواقع كل ما يذكر في الحيرة في كيفية الوصول إلى الواجب إنما هو متعلق بمرتبة من مراتب الوجود الواجبي، وإلا الواجب وموصول إليه دائما.
ذكرتم في طيلة كلامكم بأنه لا يمكن الاستدلال عليه.
لا يمكن.
كيف نوجه أنه نظري؟ يعني هذا المعنى لن يكون النظري على حد.
مو كل نظري يمكن أن يستدل عليه بمعنى أن الإنسان قادر على الاستدلال عليه. هناك نظري، أمور نظرية لا يستطيع الإنسان أن يستدل عليه، ولا يمكن، لا يستطيع الإنسان أن يستدل عليها. لبعدها مثلا وعورة مقدماتها. وجود الواجب أمر نظري عند هؤلاء يمكن الاستدلال عليه، لكن كل البراهين التي تقام مخصوصة بمرتبة من مراتب الواجب، وتلك المرتبة غير الواجب، فالواجب بما هو هو لا يمكن الاستدلال عليه. الآن خلنا نأخذ هالمقدار ثم نلاحظ، عليكم السلام ورحمة الله، كيف يتم البحث. المتحصل أن وجود الواجب أمر ظاهر بالذات مظهر للغير، فلا يمكن الاستدلال عليه من هذه الجهة. لكن أقيمت البراهين من قبل الفلاسفة والعلماء على وجود الواجب، وهذه البراهين تترتب طبعا في الشرف والخسة والتقدم والتأخر باختلاف حدودها الوسطى. فما كان الحد الأوسط فيه المعلول كان متأخرا عما كان الحد الأوسط فيه عين وجود الواجب، لأن الاستدلال على الشيء بنفسه أشرف من الاستدلال على الشيء بأثره. وقد وقع البحث بينهم في أن الاستدلال على الشيء بالأثر يكشف كشفا يقينيا أو لا يكشف كشفا يقينيا، وقد سمي الاستدلال على الشيء بالمعلول بالبرهان الإني، وقد ذهب المحققون إلى أنه لا يفيد اليقين، وسمي الاستدلال على الشيء بعلته بالبرهان اللمي، وقد اتفقوا على أنه يفيد اليقين. وهناك قسم من البرهان الإني وإن لم يسمى بالبرهان الإني، وهو الاستدلال على الشيء بلازمه المساوي، وأنه هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، هنا بحث بينهم. ومن الواضح أن الواجب لا علة له، فلا برهان لميا له. وهل يمكن الاستدلال عليه بالبرهان الإني الخاص وهو الاستدلال بالمعلول على العلة؟ يمكن ذلك بلا إشكال، لكن هل يفيد اليقين؟ هذا ما وقع البحث فيه. يبقى عندنا الاستدلال على الواجب بلوازمه الخاصة، وهو الذي يرى السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أن البحث الفلسفي يعتمد عليه. فالبحث الفلسفي في الواجب والوجود إنما يكون من باب الانتقال من اللازم إلى الملزوم أو من الملزوم إلى اللازم، لأن الوجود والواجب لا علة لهما ولا غير لهما حتى يكون معلولا لهما، فلا برهان لميا ولا برهان إنيا بالمعنى الخاص. يبقى عندنا الانتقال من مرتبة من مراتب الوجود إلى مرتبة أخرى من مراتب الوجود ملازمة لتلك المرتبة، وهو البرهان الإني بالمعنى العام. ما يكون استدلالا بالمعلول على العلة من قبيل استدلال المتكلمين على القديم بالحادث وعلى الصانع بالمصنوع، ويوافق هذا الاستدلال قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالانتقال من الآية إلى ذي الآية كالانتقال من المصنوع إلى الصانع. طبعا بعض المحققين طبق هذه الآية على ما يفعله المتكلمون، لكن المحدثين يرون أن قوله تعالى سنريهم يفيد أن الدال على الله هو الله، لأن الذي نصب الآية هو الدال الحقيقي، الآية لا تدل إلا باعتبار نصبها، والناصب لها هو الله سبحانه وتعالى، فيكون الدال هو الله والمدلول عليه هو الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الكلام هنا إنما هو في معنى الآية. هناك قسم آخر من البراهين وهو البرهان الذي يكون مبتنيا على الاستدلال على الله بذاته، وهو ما يسمى عند بعضهم برهان الصديقين. وأول من اصطلح بهذا الاصطلاح هو الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات عندما بين شرف استدلاله على الوجود بأحكام الوجود من دون الاستعانة بغير الوجود على أحكام الوجود، وقال نريد أن نستدل على الواجب بنفس الوجود من دون أن نستدل على الواجب بغير الواجب، حيث قسم الوجود إلى ممكن وواجب ونفى التسلسل والدور، فقال الموجود أي موجود كان إما أن يكون واجب فهو المطلوب وإما أن يكون ممكن، وعلى الثاني فله علة، وعلته إما أن تكون ممكنة أو واجبة، وعلى الثاني يثبت المطلوب، وعلى الأول يلزم الدور والتسلسل، لو تسلسل الأمر أو رجع وهما مستحيلان فلا بد من أن يكون العلة لهذا الممكن الثاني أمرا واجبا فيثبت المطلوب. يقول لم نحتج في إثبات الواجب إلا إلى ملاحظة الموجود من دون أن نلاحظ أمرا آخر، لكن أورد عليه أنك لاحظت الإمكان فاحتجت إلى الإمكان لإثبات الوجوب، وطور هذا البرهان على يد من تلا وتبع الشيخ الرئيس حتى وصل إلى صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، وجاء وذكر برهان الصديقين بتقريره، ثم جاء من بعده السبزواري قدس الله نفسه وطور هذا التقرير، وجاء من بعده العلامة قدس الله نفسه وجاء بتقرير خاص. نحن نذكر تقرير برهان الصديقين على مسلك صدر المتألهين، وأما برهان الصديقين على مسلك الشيخ الرئيس فهو بالنحو الذي ذكرناه، ولعلنا نتطرق إليه في المباحث الآتية لأنه ليس من برهان الصديقين. ثم نتلو مسلك تقرير صدر المتألهين بتقرير السبزواري وتقرير العلامة قدس الله نفسه. تقرير برهان الصديقين كما ذكره صدر المتألهين يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية أمر اعتباري، وهذا قد ثبت في محله. المقدمة الثانية أن الوجود أمر واحد، وحدته عين كثرته وكثرته عين وحدته، والمسالك في مسألة وحدة الوجود وكثرة الوجود كثيرة لكنها ترجع إلى مسالك أمية، فمنهم من قال أن الوجود في الخارج واحد بالوحدة المحضة كما ينسب ذلك إلى العرفاء الذين ذهب بعضهم بنحو الإفراط إلى نفي وجود كل شيء عدا الواجب، وأن كل شيء ما هو إلا أوهام وتوهمات لمحجوبي القلوب مثلا، ومنهم من قال بأن الأعيان في الخارج متكثرة بالكثرة المحضة من دون أن ترجع إلى وحدة، ومنهم من قال بأن الواجب موجود وهو عين الوجود والممكن هو عين الماهية، فتكون الكثرة من جهة تكثر ماهيات الممكنات ووحدة الوجود الواجب، ومنهم صدر المتألهين الذي ذهب إلى أن الوجود في الخارج أمر واحد بسيط إلا أنه ذو مراتب، فالاختلاف بين مراتبه لا يثلم وحدته، إذن هو واحد في سنخه كثير في مراتبه. وهذه هي المقدمة الثانية، أن الوجود أمر واحد مشكك ذو مراتب. المقدمة الثالثة أن هذا الترتب والتكثر لا يستلزم التركب بل هو أمر بسيط، أمر بسيط هذه مقدمات ثلاثة بنى عليها صدر المتألهين برهانه الذي سماه برهان الصديقين. قال صدر المتألهين أنه إذا اتضحت هذه المقدمات وثبتت نقول أن الموجود أي موجود كان إما أنه هو تمام الوجود أو ناقص الوجود، إما أنه غني أو مفتقر الذات، إما أنه مستقل أو متعلق الذات بالغير. بيان هذا الترديد أن الموجود إما أن يكون صرف الوجود بحيث لا يخالطه شيء، وإما أن يكون متقوما بالوجدان والفقدان، بالوجود والعدم، بالغنى والفقر. وليس معنى هذا التقوم أن ذات هذه المرتبة شيء يعرض عليها الفقر، بل الفقر مقوم لها متحد بها هو عينها، لما تقدم في مباحث الجعل ومباحث التشكيك من أن المرتبة الدنيا ليست مخلوطة بالعدم بمعنى أنها مركبة من وجود وعدم، فقد فرضنا أن الوجود بسيط. إذن كل مرتبة من مراتب الوجود سواء كانت غنية أو فقيرة هي أمر واحد بسيط. هذا الأمر الواحد البسيط مع أنه بالذات مركب إلا أنه في الخارج أمر بسيط. إذن معنى تقومه أنه قائم الذات بالغير، مندك في الغير، متعلق بالغير، وهذا هو المطلوب. لأنك إذا وضعت يدك على أي موجود فإما أنك تضع يدك على التام أو ما يتقوم بالتام، فكل موجود فهو دال يرحمكم الله على التام لأنه من مراتب وجود التمام. الآن تم تقرير صدر المتألهين رحمه الله تعالى، هو يلخصه بهذه العبارة أن الموجود إما التام أو متعلق الذات بالتام. طبعا متعلق الذات بالتام يعني أنك لا تستطيع أن تحكم عليه بنفسه وإنما تحكم عليه بواسطة التام، ومن الحكم عليه تعلق الإدراك به. إذن كل ما يتعلق الإدراك به في الخارج ما هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكن في مرتبة خاصة. إذن لا يغفل العقل أبدا عن الواجب لأنه دائما هو مدرك المدركات.
كل ما تعلق به العقل فهو واجب.
لا 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 لا، لا نقول كل ما يتعلق به الإدراك هو الواجب في هذه المرتبة بمعنى كوني هذه المرتبة الواجب. نقول كل ما يتعلق به الإدراك فهو متقوم بالواجب. إذا أنت تدرك الواجب في الواقع لكن الواجب في هذه المرتبة، بحيث يكون القيد قيد للمتعلق، متعلق الإدراك من دون أن يوجب التكثر الذات. هذا تقرير صدر المتألهين رحمه الله تعالى. نحن نذكر تقرير السبزواري، وإن وسع الوقت نذكر تقرير السيد العلامة رحمه الله تعالى، ثم نلاحظ بقية المطالب. السبزواري رحمه الله تعالى، لاحظينا كان شيخ السبزواري استحسن تقرير صدر المتألهين، ولكنه اقترح الاستغناء عن بعض المقدمات اختصارا وتوثيقا للبرهان، وقال أنه بالإمكان أن يقرر برهان الصديقين بمقدمات أقل. وبالفعل جاء بتقرير غير مبني إلا على مقدمة واحدة وهي أصالة الوجود وصرافته. إن جعلتهما مقدمتين كان بها، وإلا فاجعلهما مقدمة واحدة، لأن الصرافة عين الوجود. على كل حال، قال صدر المتألهين أنه قد ثبت في محله أن الوجود هو الأصيل، وهذه مقدمة. سبزواري أحسن. وقد ثبت في محله أن الشيء لا يتكثر ما لم يلحق به شيء من خارج، بمعنى أن صرف الشيء بما هو هو لا يتفنى ولا يتكرر. كل ما يتكثر بالذات فلا بد أن يكون تكثره ناشئ من اختلاطه بالغير. البياض بما هو هو لا يتكثر إلا إذا أضيف إلى العاج والثوب والجدار وأمثال ذلك. ومن الواضح أنه لا يوجد عندنا إلا ثلاثة أمور يمكن أن نتصورها: الوجود والعدم والماهية. أما العدم فهو عين البطلان، وأما الماهية فهي أمر اعتباري. فلك أن تضع يدك على أي موجود وتلاحظ وجوده بما هو هو، لا بما هو مختلط بغيره ولو كان ماهية. فلنضع يدنا على وجود العاج بما هو وجود، لا بما هو وجود مضاف إلى العاج، بل بما هو وجود. فهذا الوجود بما هو وجود أي في مرتبة ذاته السابق على مرتبة تقيده بإضافته إلى موضوعه، هو في هذه المرتبة عين الوجود، لأنه في هذه المرتبة لا شيء معه، إذ ما يكون مع الوجود متأخر عن مرتبة ذات الوجود. وهذا شأن كل قيد مع المقيد، مرتبة وجود القيد متأخرة عن مرتبة ذات المقيد. إذن المقيد في مرتبة ذاته قبل عروض القيد عليه هو أمر مطلق من جهة ذلك القيد. هذا الوجود بغض النظر عن إطلاقه، نحن نتكلم عن الإطلاق بمعنى صرافته لا عن الإطلاق بمعنى سعته. لا، الطبيعة قبل أن يعرض عليها القيد هي هي، لا هي المقيد ولا عدم المقيد. فإذا الوجود قبل أن يضاف الوجود إلى غيره هو هو، لا هو الوجود الخاص ولا الوجود العام. فهذا الوجود بما هو هو لا يتثنى ولا يتكرر. طيب، هذا الوجود الذي لا يتثنى ولا يتكرر قابل للعدم؟ المفروض أنه ثابت وأصيل، وأن حقيقته تطارد العدم وتطرد العدم، والشيء لا يقبل مقابله. إذن حقيقة كل موجود في الخارج لا تقبل العدم بما هي هي، وإنما تقبل العدم بلحاظ مرتبة تقيدها. فوجود زيد بما هو وجود لزيد قابل للعدم، أما وجود زيد بما هو وجود فهذا ليس بقابل للعدم، هذا الوجود ليس بقابل للعدم. يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. يعني هذا طبعا هذه من غرر الأحاديث، العطاء بحسب العادة يستلزم نقص الخزينة إلا في الواجب، العطاء يستلزم الزيادة. شو وجه الزيادة؟ طبعا الزيادة في مقام الفعل، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يتكامل. شلون يكون هذا زيادة ولو في مقام الفعل؟ نعم، كان هذا وجودا واحد أصبح وجود سماء، وجود أرض، وجود بقر، وجود شجر، وجود حجر، فأصبح له كثرة وقد كان واحدا، فلم تزده كثرة العطاء إلا الجود على المعطيات. أول كان زيد فقير، عطاء زيد الواجب له زاد الواجب جودا وكرما ولم ينقص من خزينته شيء. ليش؟ لأن زوال وجود الشجر هو بانفكاك الإضافة بين الوجود والشجر، وهذا يعني أن الوجود المضاف رجع إلى الله، إذن لم ينقص من خزائنه شيء. وعليه فالوجود المرسل المطلق الصرف لا يقبل التثني ولا التكرر، وهو في مرتبة ذاته لا يقبل العدم، ولا نعني بالواجب إلا ما لا يقبل العدم. فإذا إذا ثبت أن في الواجب في الخارج حقيقة عينية ثبت وجود الواجب، لأن تلك الحقيقة العينية بما هي هي لا تقبل العدم. وهذا تقرير السبزواري قدس الله نفسه الزكية. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد وعلى آله.
نعم.